الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، كتاب صلاة العيدين. عن ابن عباس قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، إلى آخر الآية. فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله. لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن، فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. هذا الكتاب، كتاب العيدين، هو من ضمن كتب الصلاة، أو ما ورد في كتاب الصلاة، صلاة كتاب الجمعة، كتاب صلاة العيدين، كتاب الاستسقاء، كتاب الكسوف، وهذا كتاب صلاة العيدين. والمقصود بالعيدين عيد الأضحى وعيد الفطر. والعيد سمي عيدا كما قال الإمام القرطبي رحمه الله لعوده وتكرره في كل سنة، فيقال عنه عيد لأنه يعود مرة بعد مرة يتكرر، وقيل لعوده بالفرح والسرور، وسمي بذلك على جهة التفاؤل لأنه يعود على من أدركه بالفرح والسرور. والإمام النووي قال: سمي عيدا تفاؤلا بعوده على من أدركه. هو أنت تقول عيد يعني إن شاء الله سيدركني مرة أخرى، كما تسمى القافلة، قال حين خروجها لما كانوا يودعون يقولون خرجت القافلة. القافلة في اللغة من الرجوع، قفل الشيء رجع، فكأنهم يتفاءلون يقولون عنها قافلة، يعني أنها سترجع، لأنها سترجع سالمة. فيطلق العيد على كل يوم فيه مسرة، يطلق العيد على كل يوم فيه مسرة في لغة العرب. وأما في الشرع، فالشرع أطلق ألفاظا وينبغي نحن أن نتقيد بها، فقد سمى الشرع أياما سبعة سماها عيدا. الشرع سمى أياما سبعة عيدا: اليوم الأول يوم الفطر، واليوم الثاني يوم الأضحى، واليوم الثالث يوم الجمعة، واليوم الرابع أول يوم من أيام التشريق، واليوم الخامس ثاني يوم من أيام التشريق، واليوم السادس ثالث يوم من أيام التشريق، ويوم عرفة. هذه سبعة أيام الشرع سماها عيدا، قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا. فسمى يوم عرفة عيدا، وسمى يوم النحر عيداً، وسمى ثلاثة أيام التشريق عيدا، فالأيام التي هي عيد بالنسبة لنا سبعة أيام بعرف الشرع، سبعة أيام: يوم الفطر، ويوم الجمعة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، ويوم عرفة. والعيد أيها الإخوة يأتي بعد طاعة، يعني عيد الفطر، عيد الأضحى، الجمعة يأتي بعد إكمال العبادة لله والطاعة لله، وليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته تزيد، ليس العيد لمن تجمل باللبس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. وأما العيد في الجنة فهو عندما يجتمعون فينظرون إلى وجه الله جل جلاله، هذا عيد أهل الجنة، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم عز وجل. فإذا لفظ العيد لفظ شرعي، فلا يصح أن يقال عيد المولد النبوي، عيد الإسراء والمعراج، عيد الشجرة، عيد الكذا، وهكذا أعياد كثيرة، لكن هذا ليس له أصل في الشرع. العيد لفظ شرعي أيها الإخوة، لفظ شرعي أطلقه الشرع على أيام مخصوصة، ممكن تقول يوم ما في مشكلة، يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الإسراء والمعراج، يوم الشجرة، يوم، لكن عيد كلفظ عيد فلا يقال إلا لأشياء في الشرع وردت وسماها الشرع عيدا. حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الحديث الأول قال: شهدت صلاة الفطر، شهدت يعني شهد العيد صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان. قال: فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، أي ثم يخطب بعد الصلاة، كلهم يصليها بعد قبل الخطبة ثم يخطب بعد الصلاة. الحاصل أيها الإخوة أن مذاهب كافة العلماء أن خطبة العيد بعد الصلاة، خطبة العيد بعد الصلاة. قال القاضي عياض: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده، إلا ما روي عن عثمان في شطر خلافته الأخير أنه قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة، وروي عن عمر مثله وليس بصحيح، وقيل أول من قدم الخطبة على الصلاة معاوية، وقيل مروان بالمدينة، وهذا هو الذي ورد، يعني هذا الذي صح أن الذي قدم الخطبة على الصلاة هو مروان بن الحكم، كما سيأتي في قصة إنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه على مروان أنه قدم في صلاة العيد، قدم الخطبة على الصلاة. تعرفون أنه في صلاة العيد نصلي ثم نخطب، في الجمعة نخطب ثم نصلي، ففي العيد الصلاة مقدمة على الخطبة، في العيد الصلاة مقدمة على الخطبة. فقالوا إن بني أمية مروان ابن الحكم هو خطب فقدم الخطبة على الصلاة، فقدم الخطبة على الصلاة. والأصل هو تقديم الصلاة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ورد كذلك عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لما ورد عن النبي ولما ورد عن أصحابه. وصلاة العيدين هي قبل الخطبة بلا خلاف كما قلنا عند أهل العلم، واختلف العلماء في حكم صلاة العيدين، اختلفوا في حكم صلاة العيدين، فذهب جمهور أهل العلم أن صلاة العيدين سنة مؤكدة وليست واجبة، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي، وأكثر أصحاب مالك والشافعي قالوا صلاة العيدين سنة. قالوا: والدليل؟ سنة مؤكدة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما ذكر له الصلوات الخمس،
قال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تتطوع. فقال النبي قال إلا أن تتطوع، فغير ذلك غير الصلوات الخمس صلاة فيها تطوع، كل ما ورد غير الصلوات الخمس فهي صلوات تطوع، فقالوا هذا هو الدليل. وذهب الإمام أبو حنيفة وهو أحد أقوال الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد وهو ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أنها واجبة على الأعيان، يعني صلاة العيد عند هؤلاء فرض عين وليست سنة مؤكدة، هي واجبة على الأعيان لقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، فقالوا الله أمر بذلك والأمر للوجوب. وقال أيضا ولتكبروا الله على ما هداكم، والأمر بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير، الأمر بالتكبير أمر بالصلاة المشتملة على التكبير. واستدلوا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم صلاة العيدين وما تركها في عيد من الأعياد، وكذلك الخلفاء الراشدين من بعده. وأيضا من أقوى ما استدلوا به قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج إليها حتى النساء وذوات الخدور والحيض، وأمرهن أن يعتزلن المصلى، حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها وأن تحضر الصلاة. فإذا كان الشرع قد رغب النساء أن يصلين في بيوتهن، لكن في هذه الصلاة أمر النساء أن يخرجن فيصلين، فهذا يدل على وجوب هذه الصلاة. ومما استدلوا به كذلك قالوا على قولهم أنها مسقطة للجمعة، إذا اجتمع يوم العيد مع يوم الجمعة فقالوا إنها مسقطة لصلاة الجمعة، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا، هكذا قالوا، يعني استدلوا بهذا. قال طيب، وهذا ترجيح أيضا شيخ الإسلام بن تيمية، قال إذا اجتمع يوم عيد يوم جمعة، قال إذا صليت العيد أجزأتك عن الجمعة، إذن العيد واجبة ليست سنة، ليست سنة، لأن الواجب لا يسقطه إلا واجب. إذن انظروا كم دليل استدلوا به، استدلوا بالقرآن فصلي لربك وانحر ولتكبر على ما هداكم، استدلوا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة في العيدين، واستدلوا لأمر الناس بأمر الناس بالخروج إليها حتى النساء، قالوا لولا أنها واجبة لما أمر النساء أن يخرجن ورغب الناس أن يخرجوا، واستدلوا أنها مسقطة لصلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد، وسيأتي تفصيل هذه المسألة خصوصا في درس خاص، إذا اجتمع العيد مع الجمعة ما الحكم في هذا. إذن قالوا واجبة على الأعيان، يعني كل واحد منا يجب عليه أن يصلي العيد، يعني صلاة العيد واجبة على الأعيان. وإذن القول الأول سنة مؤكدة ليست واجب، هذا قول مالك والشافعي وأكثر أصحابهما. القول الثاني أنها واجبة على الأعيان، مش سنة، واجب على الأعيان، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحد أقوال الإمام الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنها واجبة على الكفاية، فرض كفاية، واجب كفائي، يعني ليست واجبة على الأعيان. شو الفرق بين واجب الأعيان وواجب الكفائي؟ الواجب الكفائي إذا أقيم قام به البعض سقط عن الكل، لكن واجب العين يجب على كل فرد أن يقوم به، واجب العين مثل الصلوات الخمس، هل هذا واجب كفائي؟ فرض عيني على كل مسلم يجب أن يصلي الصلوات الخمس. طب صلاة الجنازة واجب عيني؟ لا، فرض كفائي، لو صلى بعض المسلمين على صلاة جنازة أسقط ذلك الإثم عن باقي المسلمين. فقالوا صلاة العيد، الإمام أحمد يقول، الحنابلة وبعض الشافعية يقولون صلاة العيد واجبة على الكفاية، يعني لو أن قوما صلوا العيد أجزأ عن باقي الناس، واجب على العبر أن تقام صلاة العيد بين الناس في البلدان، أن تقام صلاة العيد في البلدان، هذا الواجب، الواجب أن يكفى الناس في إقامة صلاة العيد، وليس واجبا على كل فرد من الأفراد مثل القول الأول. والله أعلم، القول الأول، القول واجب على الأعيان قول قوي أيها الإخوة، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها أيها الإخوة، وأما فرض الكفاية هنا فلا ينضبط. النبي ما ترك صلاة العيد ولا الخلفاء الراشدون تركوا صلاة العيد، والقول بأنها سنة مؤكدة كذلك فيه ضعف. حديث الأعرابي الذي يستدل به دائما لا حجة فيه، لأنه خص الخمس هنا بالذكر لتأكيدها ووجوبها على الدوام. هو قال خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها في اليوم والليلة؟ قال لا، إلا أن تتطوع. خمس صلوات إلا أن تتطوع، مخصوص الخمس صلوات يعني في اليوم والليلة وليس طول السنة. لكن هناك واجبات أخرى، هناك واجبات أخرى، فلذلك تكررها في كل يوم وليلة الخمس صلوات. لكن العيدين الظاهر والله أعلم أن القول بوجوب صلاة العيدين قول قوي، قول معتبر. صلاة العيدين أنها واجبة على الأعيان، يعني على كل فرد، على كل فرد، يعني من لم يصلي صلاة العيدين آثم، أنها واجبة. من لم يصلي صلاة العيدين فهو آثم، وسيأتي الكلام هل من فاتته صلاة العيد يقضي الصلاة وكيف يقضي الصلاة ونحو ذلك. إذن هذا في أصل الحكم. إذن الخطبة تكون بعد الصلاة وليس قبلها، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون. وفيه إشارة كذلك إلى غربة الدين حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم. فالسنة لم تغير فقط في زمن ما بعد الصحابة، لا، السنة غيرت حتى في زمن الصحابة. يعني هذا مروان بن الحكم خالف السنة حتى في زمن الصحابة، والصحابة موجودون، أبو سعيد الخدري وأنكر عليه أبو سعيد بن عباس وغيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل عليه الصلاة والسلام لي بعدما خطب عليه الصلاة والسلام، ثم نزل جهة النساء. ونزوله عليه الصلاة والسلام إلى النساء ليتكلم فيهن، قال بعض أهل العلم هذا خاص بالنبي، يعني بعد خطبة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى النساء ليعظهن. بعض العلماء قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بالنبي، مثل ما قال القاضي عياض، قال كان هذا في أول الإسلام تأكيدا لبيعة الإسلام وهو خاص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ليس للأئمة فعله، ولا يباح لهم قطع الخطبة بنزول لوعظ النساء. فقال قول عطاء إن ذلك لحق على الأئمة وما لهم لا يفعلونه. هذا الأمر فقط ابتداء قال القاضي عياض للنبي، خاص به عليه الصلاة والسلام، ولكن غيره لا يفعله. لكن أيها الإخوة، غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله، هذا يحتاج لدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل فيعظ النساء، ينزل من خطبته، يعني ينتهي من خطبته فيعظ النساء. وموعظة النساء هنا ليس خاصة بالنبي، بل بوب الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، قال باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، وهذا قول عطاء، قال إن ذلك لحق على إمة وما لهم لا يفعلونه. يعني لماذا لا يعظون النساء بعد خطبة العيد؟ يعني في موعظة، في خطبة عامة وفي موعظة للنساء خاصة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قال هذه الموعظة كانت لأن النساء لم يكن يسمعن خطبة الرجال، لم يكن يسمعن خطبة الرجال لكثرة عدد الصحابة رضي الله عنهم، فالنساء يجلسن في مكان فما يسمعن الخطبة. النبي يخطب بالناس جميعا خطبة العيد، لكن النساء ما يسمعن. فيقول الشيخ لأن النساء لم يسمعن خطبة العيد، فكان النبي ينصرف إليهن بعد الصلاة ويحدثهن ويعظهن، يعظهن ويحدثهن. قال لكن الآن لأن النساء يسمعن خطبة الرجال عن طريق مكبرات الصوت، يعني يسمعن خطبة الإمام، فلا حاجة أن يذهب الإمام إليهن وأن يخطب بهن مرة أخرى أو أن يعظهن، إلا إذا رأى أنهن يحتجن إلى ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد خطبة العيد ينصرف إلى النساء ويعظهن للحاجة، ولأنهن ما كنا يسمعن الخطبة، ما كنا يسمعن الخطبة، فالآن يوجد مكبرات صوت والنساء يسمعن الخطبة، فلا حاجة أن يذهب الإمام عند جهة النساء ويعظ النساء موعظة خاصة بهن. ولذلك نبه بعض أهل العلم أن الإمام ينبغي إذا سمع النساء الخطبة، يعني في وقتنا مكبرات صوت موجودة والنساء يسمعن الخطبة، أن يخص النساء بموعظة. يعني من خطبة العيد مثلا ربع ساعة، خطبة عامة للمسلمين عامة، توجيهات عامة، الآن في خطبة في جزء خاص من الخطبة للنساء، موعظة للنساء ولو خمس دقائق، هذه موعظة للنساء من خلال الخطبة العامة، أن يوجه إليهن كلاما خاصا كما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهن ووعظهن، ذهب إليهن ووعظهن. فلذلك هذا الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما إذا دعت إليه الحاجة، إذا دعت إليه الحاجة يذهب النساء ويعظهن. قال: كأني أنظر إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حين يجلس الرجال بيده، يعني أمرهم عليه الصلاة والسلام بالجلوس. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الخطبة إلى جهة النساء، هنا أرادوا الانصراف فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا حتى النبي يقضي حاجتهم من موعظة النساء ثم ينصرفوا جميعا. ثم أقبل، يقول ابن عباس، يشقهم، يشق صفوف الرجال يمشي بينها حتى جاء النساء ومعه بلال رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية، ذكرهن بنص البيعة، ذكرهن بنص البيعة. تعرفون أن النبي كان يبايع الرجال ويبايع النساء، فبيعة النساء هذه نصها: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما في الفتح اجتمع الناس البيعة، فتح مكة، فجلس يبايع الناس على الصفا، لما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء، لكنه ما صفح النساء، يبايعهن جميعا بهذه النصوص، بهذا النص. فيوم العيد ذكرهن بهذه الآية. قال: أنتن على ذلك، خطاب للنساء، هل أنتن على هذه البيعة، على العهد؟ قال: فقلنا أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن، امرأة قامت من النساء فقالت: نعم يا نبي الله، نعم يا نبي الله، يعني نعم نحن على هذه البيعة. وهذه المرأة يقول: لا يدرى حينئذ من هي، من لا يدرى حينئذ من هي. كثير من العلماء أو بعض العلماء نص أن هذه المرأة الاحتمال الأكبر أن تكون أسماء بنت يزيد بن السكن، وكانت تعرف بخطيبة النساء، كانت تعرف بخطيبة النساء رضي الله عنها وأرضاها. وهذه المرأة أسماء بنت يزيد بن السكن كانت تعرف بخطيبة النساء، لأنها كانت إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تقوم وتخبر النبي أو تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله أعلم أنها كانت أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها وأرضاه، فقامت فذكرت ذلك. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للنساء قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار، إني رأيتكن أكثر أهل النار، يا معشر النساء تصدقنا، هذه موعظة، يا معشر النساء تصدقنا، إني رأيتكن أكثر أهل النار، هكذا حثهن على الصدقة، لأن الصدقة من دوافع العذاب. يقول: إني رأيتكن أكثر أهل النار، لأن كنا أكثر أهل النار، ما الذي يدفع عن كنا النار؟ قال: الصدقة. طبعا بعض الناس رد هذا الحديث وهم العقلانيون ولا عقل لهم ولا دين، ردوا هذا الحديث. قال: طب لماذا ترد هذا الحديث، من ناحية إسناده؟ أو قال: لا، هذا حديث يخالف العقل، يخالف الرحمة النبوية. كيف يخالف الرحمة النبوية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم العيد يأتي النساء يعظهن في الموعظة، الناس يوم عيد يقول للنساء: أنتن أكثر أهل النار، رأيتكن أكثر أهل النار. قال: وين هذا حديث مش صحيح،
لأن النبي رحيم، النبي عاطفي مع النساء. قال النبي بدأ ما يقول لهم كل سنة وانت طيبين يا نسوان وهابي بيرثدي تو يو، يجي يقول لهم رأيتكن أكثر أهل النار يوم العيد كمان، وبدأ ما يقول كل عام وانتم بخير قل رأيتكن أكثر أهل النار. لا لا، مستحيل، الرسول ما بيحكي رأيتكن أكثر أهل النار. حديث صحيح ثابت وحق وصدق. النبي قال ذلك يوم العيد، قال إني رأيتكن أكثر أهل النار ويوم عيد. نعم يوم عيد، وهذا من باب حرصه عليهم ومن باب شفقته عليهم، لما يقول النسبة في النار أكثرها من النساء، يعني يوجد رجال في النار مليئة بالرجال، لكن الأكثر نسبة الأكثر النساء. طبعا هذا ليس أنه كل امرأة يعني في النار، ليس المعنى أن كل امرأة في النار، لا، المعنى أن النساء بالنسبة هي أكثر أهل النار من النساء، وإلا فيوجد نساء من الصالحات المؤمنات في عليين، ويوجد مئات الآلاف من الرجال في نار جهنم. مش المسألة جنس الرجال أو جنس النساء، لكن من حقيقة الواقع أن أكثر أهل النار من النساء. فكأنه يقول لهن لحرصي عليهن ينبغي للمرأة من كن أن تنجو من نار جهنم لأن أكثر أهل النار من النساء. فهذا بيان للواقع، ما تقول هذا بناقض الرحمة النبوية وبناقض الشفقة وهذا حديث باطل، هذا حديث صحيح ولا يناقض، بل هذا لحرصه عليهن. قال إني رأيتكن أكثر أهل النار، هكذا رأى النبي، رأى النار. نعم النبي رأى النار وأخبر أصحابه عن صفتها، رآها بأم عينه، ومر يقول لهم النار ويشيع، اتقوا النار ويشع بوجهي، اتقوا النار يشع بوجهي، مرتين أو ثلاث مرات رآها بأم عيني، فيقول رأيتكن، أنا رأيتكن أكثر أهل النار، النساء أكثر أهل النار عموما، لكن في من النساء صالحات قانتات تقيات في أعلى درجات الجنة يوجد، نعم، وفي رجال في قعر جهنم، نعم، لكن كنسبة النساء أكثر أهل النار، النساء أكثر. وبين لهن السبب، قال تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. السبب تكثرن الشكاية، وفي رواية تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وانظروا أيها الإخوة، السبب، وضح السبب. فإذا كان هذا السبب في الرجال فهذا سبب من أسباب دخول النار، يعني كأنه يقول أنتن أكثر أهل النار والسبب تكثرن اللعن، فالرجل الذي يكثر اللعن هذا مهدد بنار جهنم والعياذ بالله. وكذلك فيه صفة من صفات النساء، يعني هذا الرجل بيكون ستاتي، هذا ترى اللي بيظل يلعن كذا ويلعن، فكر حاله رجل يلعن ويلعن، كلمة يلعن من صفات النساء، هذه اللي بيظل يلعن من صفات النساء تكثرن اللعن، قال عن النساء ذلك. فإذا وجدت رجل بيزعم أنه رجل قل له هذه اسمع، النبي قال عن النساء تكثرن اللعن، وأيضا قال تكثرن الشكاية، هاي الرواية الأخرى، وهي الصفة للأسف انتقلت لبعض الرجال، دائما يشكو، روح على التجار بيقول لك في الشغل، روح على بيت بيقول لك الوضع سيء في بيته، في كذا في حياته، كيف انت قال والله تعبان وزهقان، يا رجل احمد الله اشكر الله، دائما يشكو، دائما كلما جئته وتسأله عن حاله يشكو. صفة نساء هذه، فيه صفة من صفات النساء. وتكفرنا العشير، العشير هو الزوج، تكفرنا العشير بمعنى لا تحفظنا حق الزوج ولا تحفظنا العهد بين كنا وبين الزوج، إذ لو النص فسر قال لو أحسنت لإحداهن الدهر قالت ما رأيت منك خيرا قط. كذلك هذه الصفة أقول انتقلت لبعض الرجال، فبعض الرجال امرأته وقفت معه في الحياة في حلوها ومرها، ولكن أي موقف منها يبدر بقولها ما رأيت منك خيرا قط، هو بقول ما شفت مني خير، من يوم ما شفتك شفت المصايب، يا رجل ما هي وقفت معك وكانت نعمة المرأة معه أبدا. هذه الصفة في النساء أيها الإخوة، أنهن يكفرن العشير، لا يحفظن حق الزوج من هذه الناحية، إن لو أحسنت لإحداهن الدهر قالت ما رأيت منك خيرا قط. فالأسف إذا انتقلت هذه الصفة في الرجال فهي هذه الصفات مستوجبة لدخول النار، النبي قال أنتن تدخلن النار لأجل هذه الصفات. فإذا كانت هذه الصفات في الرجال فمن أسباب دخول النار. هناك فوائد كثيرة أيها الإخوة من الروايات، لما قال قامت امرأة سفعاء الخدين، سفعاء الخدين
يستدل بهذه الرواية من قال إن غطاء الوجه ليس واجبا، لأنه قال فقامت امرأة سفعاء الخدين. وما الذي يدري أنها سفعاء الخدين؟ وإيش معنى سفعاء الخدين؟ ما الذي يدري أن هذه المرأة سفعاء الخدين إلا أنها تكشف وجهها؟ فإذا كشف الوجه بالنسبة للمرأة جائز، وهي مسألة هل تغطية الوجه واجب أو غير واجب هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. وكذلك ماذا رد من قال بالوجوب؟ يعني اللي قالوا أنه تغطية الوجه بالنسبة للمرأة ليس واجبة استدلوا بهذا الحديث، حديث أخرى لكن هذا مما استدلوا به، لكن هؤلاء الذين قالوا بوجوب التغطية ردوا عليهم، قال لا نسلم لكم بهذا الاستدلال فردوا عليهم. فكيف رد عليهم هؤلاء؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.